قال رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح.
ما رأيك؟ بالنسبة للشروط تنقسم إلى قسمين كما تقدم معنا في البيوع: شروط شرعية وشروط جعلية، وتقدم تعريف الشروط. والمراد من هذا أن هناك شروطا نص عليها الشرع كالولي والشاهدين ورضا الزوجين وغير ذلك مما ذكرناه شروط صحة النكاح. لكن الكلام هنا في الشروط التي يجعلها أحد الطرفين المتعاقدين، الزوج أو الزوجة أو الولي. وفي الحقيقة عندنا سؤال مهم، يعني كمدخل فقط ندخل في مسألة الشروط. لو سألك سائل وقال لك: كيف يقول المصنف باب الشروط والعيوب ونحن إلى الآن ما دخلنا في تفصيلات كتاب النكاح؟ يعني كان المفروض أن تكون مسائل الشروط في آخر كتاب النكاح. والجواب عن ذلك أن ترتيب المصنف ترتيب صحيح، وفي علم المناسبات يقوي يعني الأصول التي ذكر العلماء في المناسبات تقوي ترتيب المصنف. توضيح ذلك أن أركان النكاح، إذا عرفنا أولا المصنف ذكر مقدمات النكاح، ذكر الخطبة وذكر من تخطب وصفات المرأة المخطوبة وأحكام الخطبة وما يتعلق بها، ثم ذكر أركان عقد النكاح والصيغة والعاقدين إلى آخره، ثم ذكر شروط صحة عقد النكاح. بعد ما توفرت هذه المقدمات تسأل: من المرأة التي تحلي فأتزوجها والمرأة التي لا تحلي فلا أتزوجها؟ من ما عرفت المرأة التي تحل المرأة التي لا تحل ماذا تفعل؟ مباشرة ستعقد، وقد تقدمت مقدمات العقد، وفي أثناء العقد ستذكر الشروط، فتذكر ما لك من شروط على المرأة، والمرأة تذكر ما لها من شروط على الزوج. فإذا ناسب أن يذكر باب الشروط بعد المحرمات من النساء، من أجل أن يبين ما الذي يمكن أن يوضع في عقد النكاح. وأيضا يرد الإشكال، يقول: طيب إذا كان الشروط لها هذه المناسبة أنا مسلم وصحيح، لكن العيوب فين تأتي؟ إما أن تكون في مقدمات النكاح، لا تتزوج كذا ولا تتزوج كذا، وإما أن توضع في أثر النكاح. والواقع أن ترتيب المصنف صحيح، فإن الشروط في الحقيقة في من ناحية فقهية وتنظير فقهي تعتبر من الخيارات. يعني في شيء في العقد، طبعا إذا تم العقد بين الطرفين في شيء يسمى الخيار، وهو أن يدخل أمر أو يشترط شرطا يوجب الخيار لأحدهما أو كليهما كما تقدم معنا في البيوع. في الواقع الشروط هي في الأصل توضع في العقود، لكنها يقصد منها الخيار، بحيث لو اشترط أن المرأة على صفات معينة وتبين أنها ليست على الصفات كان له ماذا؟ الخيار. فمعنى ذلك الشروط متصلة بالعقد بحيث الأساس والتركيب، متصلة بالخيار بحيث الثمرة. فإذا هي في التنظير في باب الخيارات، فالتصقت العيوب بها، لأن الشرطة والعيبة والغررة والعتقة كلها من خيارات النكاح. أربعة مما يوجب الخيار في النكاح: الشرط، العيب، العتق، الغرر، وجود الغبن ونحو ذلك. هذه أربعة من موجبات الخيار، فناسب أن يلحق العيوب بالشروط. وعلى هذا فتنظير المصنف رحمه الله تنظير صحيح. باختصار سنذكر فيها خاتمة هذا المجلس مسألة أنواع الشروط. الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: شروط معتبرة شرعا يجب الوفاء بها، وشروط غير معتبرة شرعا وفيها تفصيل. فأما الشروط المعتبرة شرعا فإنه يجب على الزوج أن يفي بها، ويجب على الزوجة أن تفي بها، وهي الشروط التي أحلها الله ورسوله على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله، تتضمن مصلحة ولا تضار شرع الله ولا تخالف شرع الله عز وجل، وليست مما حرم الله. هذه شروط جعلية معتبرة، اشترطت مثلا أن يكون مهرها من الذهب، اشترطت أن يكون مهرها من الفضة، اشترطت أن يكون متاعها من نوع معين. هذه كلها شروط معينة لا تعارض الشرع ولا تضاد. لكن الشروط التي تخالف الشرع تنقسم إلى قسمين: شروط تخالف الشرع وتوجب فساد العقد، وشروط تخالف الشرع يحكم ببطلانها ويبقى العقد صحيحا. فالشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: شروط توجب فساد العقد فيفسد الشرط والعقد، وشروط يحكم ببطلانها ويبقى العقد صحيحا فلا يجب الوفاء بها. فأما الشروط التي يحكم ببطلانها وبطلان العقد فقوله زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، نكاح الشغار، زوجتك بنتي سنة، زوجتك بنتي شهرين، ثلاثة شهور، زوجتك بنتي مدة إقامتك عندنا، هذا نكاح المتعة، زوجتك بنتي على أنك إذا رضعتها وحلت لزوجها الأول طلقتها، نكاح المحلل، فهذا الشرط لاغ والنكاح فاسد، فهذا شرط يوجب فساد العقد. هناك شروط تصحح العقود وتلغى هذه الشروط، فلو تزوج على أن لا مهر لها فحينئذ نلغي هذا الشرط لأنه خلاف كتاب الله، فمن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فالله عز وجل فرض على المسلم أن يعطي المرأة حقها، فإذا لو أنه اشترط أن لا مهر لها يسقط هذا الشرط ونقول لها مهر مثلها. وأما بالنسبة لتفصيلات هذه الشروط وبيانها فإن شاء الله سنرجع الحديث عنه إلى المجلس القادم. وبناء على ذلك شرع رحمه الله في الشروط التي يراها يرى المصنف رحمه الله صحتها، لأن الشروط اختلف العلماء رحمه الله فيها، فتارة يحكم بصحة الشرط واعتباره ولزوم الوفاء به، وتارة يحكم بعدم اعتباره وعدم وجوب الوفاء به، فتختلف أقوال العلماء رحمهم الله في هذا النوع من الشروط ويتكلمون على مسائله في هذا الموضع. فقال رحمه الله إذا اشترطت طلاق ضرتها، صورة المسألة أن يقول تقول المرأة رضيت به زوجا بشرط أن يطلق زوجته، وحينئذ تارة تشترك طلاق زوجة، يكون الزوج الذي يريد أن يتزوج تكون عنده زوجة واحدة، وتارة تكون عنده أكثر من زوجة، فإذا كان عنده زوجة واحدة تقول أشترط أن يطلق زوجته فلانا، أو تقول أشترط أن يطلق زوجته السابقة ولا تسلم، هذه صورة. ومن صورها أن تقول إذا كان عنده أكثر من زوجة أشترط أن يطلق جميع نسائه، وتارة تقول أشترط أن يطلق بعض نسائه يعني الأول، فسواء اشترطت طلاق زوجة أو طلاق زوجتين أو أكثر فإن هذا الشرط للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء بصحته كما درج عليه المصنف رحمه الله اختاره أبو الخطاب من الأصحاب وغيرهم رحمة الله عليهم، وعللوا ذلك بأن فيه مصلحة للزوجة وأن الزوجة تخاف من الضرر بوجود الضرة كأن تكون شديدة الغيرة إلى آخر ما ذكروه. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. قالوا فهذا الحديث يدل على أنه يجب الوفاء بالشرط لأن شرط النكاح أحق ما يوفى به، وذهب طائفة من العلماء إلى أنها لو شرطت عليه طلاق ضرتها فالشرط باطل ولا يلزمه الوفاء به، ولو حدث نساء ورفع إلى القاضي يحكم القاضي ببطلان الشرط وبقاء النكاح على صحته، وهذا هو الصحيح وعليه المذهب كما أشار إلى ذلك صاحب الإنصاف، وقال إن المذهب صححه في المذهب أنه ليس من حقها أن تشترط هذا الشرط لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تسأل المرأة طلاق ضرتها، وكذلك في الرواء في اللفظ الآخر لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتنكح، وفي اللفظ الآخر لا تسألها أن تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفئ ما في صحفتها، فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تشترط طلاق المرأة قبلها. وعلل بعض العلماء قال وهذا هو الذي نميل إليه أنه ليس بشرط شرعي وأنه لا يلزم الوفاء به، فإن اعترض معترض وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، نقول جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فكيف وقد نص على بطلان مثل هذا الشرط بقوله لا تسأل المرأة ونهى عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فهذا أمر حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان محرما كيف نقول بمشروعيته وكيف نقول بلزوم الوفاء به؟ فالصحيح أنه شرط غير معتبر. وعلى هذا فإننا نقول لا يصح للمرأة أن تسأل طلاق ضرتها، لكن يعتذر للعلماء الذين قالوا بأنه صحيح، وهذا يحتمل أنهم لا يقصدون مطلق الشرط وإنما قصدوا الله أعلم، قد يكون هذا المقصود ممكن أن يكون عاما، لكن مما يمكن أن يعتبر فيه في هذه الحالة لو اشترطت المرأة طلاق امرأة شريرة قبلها أو طلاق امرأة فاجرة تخاف من هجورها وضررها فسار هناك مسوغ لدفع الضرر معه، تقول أنا لا أتزوجك وفلانة بها اسمك طلقها ثم انكحني، ففي هذه الحالة ممكن، أما أن يكون شرطا معتبرا بإطلاق فلا. نعم.
أو أن لا يتسرى
ضرتها، سميت ضرة ما تضارها وغالبا ما وجود غيرها يحصل الضرر، أو لا يتسرى عليها، السرية هي الأمة التي تنكح بملك اليمين، فتقول له أرضاك زوجا بشرط ألا تطأ أو لا تتسرى عليها، يعني ما يطأ جميع مملكات النساء لا تكون ملك اليمين ما يطأهم، وهذا الشرط للعلماء فيه وجهان، صححه طائفة كما ذكرنا وأبطله طائفة، والصحيح أنه باطل، وذلك لقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فالله أحل له أن يطأ سرية، والمرأة تحيض ويأتيها العذر ويأتيها المرض الذي يعيقه من إعفاف نفسه فيبقى معلقا عن حلاله أحله الله له، فهذا من تحريم ما أحل الله وليس من جنس الشروط التي يجب الوفاء بها.
ولا يتزوج عليها،
ولا يتزوج عليها، وهذا أشد وأعظم، لأن الرجل إذا منع مما أحل الله له وفيه مصلحة الأمة وفيه مصلحة الجماعة والأفراد، فتقول له صورة المسألة أرضاك زوجا بشرط ألا تتزوج علي أو ألا تكون عندك زوجة قبلي كما ذكر في الضرة، فهنا يكون شرطها على أن لا يكون لها زوج، لا يكون له زوج، فمثل هذا الشرط اختلف فيه العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا، فأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن العاص وسعد بن أبي وقاص، وكذلك قال به طاووس بن كيسان في ابن عباس، وقال به الأوزاعي فقيه الشام، وطائفة كإسحاق بن راهوي من أهل الحديث، أن هذا الشرط صحيح ويجب عليه أن يقي للمرأة بما التزم به، فإن قالت أسأل أن لا تكون لك سابقة ولا لاحقة ولا تتزوج علي فإنه يجب عليه الوفاء، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وذهب طائفة من العلماء كما هو مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا إلى أن هذا الشرط باطل وأنه ليس من حقها أن تحرم عليه ما أحل الله له، واحتجوا بقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فالذي في كتاب الله النذب والاستحباب لزواج الثانية والثالثة والرابعة فانكشوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فندب الله الأمة إلى التكثير تكثير زواجها وحصول الإعفاف لنساء المؤمنين، فهذه تحرم ما أحل الله لمصلحتها الذاتية، وكونها ذات غيرة فإن هذه الغيرة ضرر خاص بها لا يصطر بها جماعة المسلمين، فكم من مطلقة وأرملة تحتاج إلى من يعفها ويغفرها، وقد تكون ابنة عم وقد تكون ابنة خال وقريبة لا يستطيع أن ينكحها لوجود هذا، ومن تأمل الواقع وجد أن الشرع يؤكد أن هذا الشرط باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى الشرط الذي يعارض كتاب الله عز وجل، فهو يقول كل شرط ليس في كتاب الله، والذي في كتاب الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم انظر إلى الرجل، يعني لا يستطيع الشخص أن يدرك خطر هذا الشرط إلا إذا نظر إلى رجل عنده امرأة تزوجها ونكحها وأنجب منها أولادا، فأنتم تعلمون أنه إذا قلنا بصحة الشرط إذا ثبت أن للمرأة هذا الشرط فمعناه أنه متى نقض الشرط كان لها الخيار، فإذا نقض لها الشرط تنفسخ، أن تقول مثلا لا أريد فتنفسخ مباشرة ولا يستطيع إرجاعها إلا بعقد جديد. فتصور رجلا عنده امرأة ومنها أطفال وأولاد، وهذا معروف عند من يعمل هذا الشر وجدنا هذا الضرر وهذه المفاسد العظيمة، فإنه يكون عنده أولاد ولا يستطيع أن يتزوج الثانية لعلمه أن أولاده سيستضرون بطلاق هذه وانفساخ عقدها، فهذا كله مما يعارض الشر. والأصل حل نكاح الثانية والثالثة والرابعة، فالمرأة إن أرادت أن تتزوج وتشترط شروطا لا ضرر فيها قبلنا، وإلا رددنا كل ما صاد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الحرج على المسلمين فضيق ما وسع الله على عباده. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير إنسان، فلا يليق بالمسلم أن يحرم ما أحل الله له ابتغاء مرضات النساء والأزواج كما نص الله عز وجل على تحريم ذلك.
أو لا يخرجها من دارها،
اشترطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها، فهذا الشرط اختلف فيه العلماء رحمه الله أيضا سلفا وخلفا. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية بكلا القولين، روي عنه أنه قر هذا الشرط وروي عنه أنه أبطل هذا الشرط، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أبطل هذا الشرط. ولما رفعت إليه قضية المرأة التي اشترطت على زوجها أن لا يخرجها من بلدها قال رضي الله عنه شرط كتاب الله أصدق، أي أن الله عز وجل أحل للرجل أن ينقل امرأته حيثما انتقل لكي تعفه عن الحرام وتصونه عن الآثام بإذن الله عز وجل. وقال طائفة من السلف إنه يشرع هذا الشرط، وإذا اشترطت عليه المرأة ذلك فإنه لا يخرجها من دارها، ويجب عليه الوفاء على لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الخروج. وفي الحقيقة القول بجوازه أقوى، لأن هذه المسألة ليست كالمسألة التي من سابقتها، والضرر في هذه ليس كالضرر في سابقتها، وكثير من النساء يشترطن أن لا يخرجن من دورهن خوفا على الوالدين، خوفا بمصالح ذاتية، والغالب أن المرأة لا تشترط مثل هذا الشرط إلا وهناك ما يؤثر عليها ويضر بها إضرارا معتبرا خاصة في حق والديها وقرابتها، فنقول هو أقوى. وفرق بين قولنا أرجح هو أقوى، وقد نبهنا على ذلك غير مرة. نعم.
أو بلدها،
كذلك الحكم في البلد، وهناك مبررات، فقد تكون المرأة صغيرة السن فيقول والدها اشترط ألا تخرج، اشترط عليك ألا تخرجها من المدينة لأنه يعلم أن ابنته في هذا السن يخشى عليها، وأن بيئته أو جماعته أو مدينته فيها مفاسد، أو يخشى أنها إذا انتقلت إلى تلك البيئة مثل هذا أنا لا أشك في اقتباله، وأنها شروط شرعية لأنه يقصد منها مقصود شرعي. أما إذا قصد التضييق على الرجل فهذا شيء آخر، لكن من حيث النظر في غالب الأحوال أن هذا الشرط يقصد به تحقيق مصالح ودرء مفاسد مثلها لا يشك في اعتباره والعمل به.
أو شرطت نقدا معينا،
أو شرطت نقدا معينا، قالت أشترط أن يكون صداقي 100,000 ريال من الفضة القديمة، أشترط أن يكون صداقي مثلا 30,000 ريال مثلا من الورد، أشترط أن يكون صداقي 100 جنيه من الذهب السعودي مثلا أو غيره، فهذا كله اشتراط نقد معين، هذا يجب الوفاء به، فإنه استحل فرضها بهذا الشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الخروج.
أو زيادة في مهرها،
أو زيادة في مهرها كذلك. نعم.
صح فإن خالفه صح،
لأنه يجوز لها اشترط المهر القليل والكثير، فليس هناك محظور شرعي. نعم.
فإن خالفه فلها الفسخ،
فإن خالف أي الشرط خالفه الضمير عائد إلى الشرط فلها الفسخ، لها أي تملك الفسخ، وهذا كما ذكرنا أن الشروط في العقود توجب الخيار،
وهي من موجبات الخيار. وإذا قلنا لها الفسق فرق بين الفسق والطلاق، فالمرأة إذا كان لها الفسق فمعنى ذلك أنها إذا اختارت الفسق لا يستطيع أن يعود لها إلا بعقد جديد. ولكن إذا قلنا تطلق فإنها تطلق وقد تكون رجعية من الطلقة الأولى يمتلك ارتجاعها بدون رضاها، لكن إذا قلنا لها الفسق لأننا لو قلنا بدون الفسق مثلا قلنا أنها تكون في حكم المطلقة لأمكنها أن تطلق ثم يعيدها بعد ذلك فيفوز المقصود من الشرط. ولذلك تقول لها الفسق أي أن العقد إذا قالت لا أريد ولست براضية يقال لها أنت بالخيار، إما أن ترضي هذا الواقع الذي هو فيه وإما أن تفسخي نكاحتي فتفسخ نكاحها ولا يرجع عليها دمار ولا يطالبها دمار يكون بما استحل من فرقها نعم.
وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان.
هذا بالنسبة للنوع الثاني من الشروط، الشروط الباطلة التي توجب بطلان العقد فهي فاسدة ومفسدة للعقد. الأول شرط صحيح، طبعا أنا ما ذكرنا من التفصيل ما رأاه المصنف صحيحا فهو صحيح، فهو النوع الأول الشروط الصحيحة التي يجب الوفاء بها، وإن كنا قد استثنينا بعضها لمصادمته للكتاب والسنة، لكن المصنف منهج المصنف أنه ذكر المشروع فشرع الآن في ذكر الممنوع. والشروط الممنوعة تنقسم إلى قسمين، شروط ممنوعة توجب فساد العقد وهو الذي شرع به الآن، فانتقل بالأعلى إلى الأدنى فقال رحمه الله شرط أن يزوجه موليته أو بنته، قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، هذا نكاح الشغار مأخوذ من قول العرب شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول أكرمكم الله، فكأنه يقول لا تستمتع بموليتي كوضع من جماعة لشغر الرجل حتى أستمتع بموليتي، فكأنه جعل البرع عوضا عن البرع. وهذا النوع من النكاح كان نكاحا جاهليا، والشريعة لما جاءت لأنكحة الجاهلية أقرت وأبطلت وفصلت، فهناك أنواع أبطلتها بالكلية وهناك أنواع أقرتها وهناك أنواع فصلت في أحكامها كما سيأتي إن شاء الله في أنكحة الكفار. فالنكاح الذي ألغت نكاح الشغار وكان من أنواع الأنكحة التي يظلم فيها النساء، والظلم في نكاح الشغار يقع بصورتين، الصورة الأولى أن الرجل يقول بنتي ببنتك ولا مهر، فيجعل البنت مقابل البنت والبضع مقابل البضع، فكأنه استمتع حتى يستمتع الآخر، وهذا من أبشع الظلم، فإنه قد يكون أحدهما غير مرضي وقد يكون الاثنان غير مرضيين، فكل منهما يخون أمانته ويضيع حق موليته طلبا لربحه ومنفعته، فكأنه يطلب حظ نفسه بنكاح الثانية بالإضرار ببنته، والآخر يضر ببنته، فقد يكون كبيرين في السن وقد تكون فيهما من العاهات والآفات ما لا يقبل مثلهما زوجا، ولكن يضحي كل منهما بحق موليته لمصلحته في مولية الآخر. فهذا الظلم الأول. النوع الثاني من الظلم أن يكون لا مهر فيضران بالمهر فيخصف من مهر هذه لقاء مهر فيه أو يسقطان المهر كلية، وعلى وأيا ما كان فنكاح الشغار بكلتا الصورتين، سواء كان هناك مهر على الصحيح من أقوال العلماء أو لم يكن هناك مهر في قول بإجماع العلماء رحمه الله في الصورة الثانية أنه لا يصح وهو نكاح فاسد. إذا ثبت هذا فكل من زوج امرأة بامرأة أخرى كالنكاح فاسد، من زوج امرأة بزوجة أخرى كأخته وبنته وموليته أيا كانت لمولية الآخر فالنكاح فاسد، لما ثبت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه نهى عن نكاح الشغار. وأما قول الراوي أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته ولا مهر بينهما كما اختاره المصنف، فهذا من قول نافع على الصحيح أنه من قول نافع وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس بتفسير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الشغار كما هو. ومن أضرار الشغار أنه إذا تزوج هذه بهذه فإنه متى ظلمت هذه ستظلم هذه ويصبح وسيلة للإضرار، فالمرأة ضحية في كلا في كل هذه الصور، ولذلك يعتبر من سماحة الإسلام ويسره ورحمته للمرأة تحريم هذا النوع من النكاح. فلا يجوز نكاح الشغار سواء وجد المهر أو لم يوجد. لكن لو أن رجلا خطب بنت رجل فزوجه، وبعد أسبوع وبعد شهر دون مواطأة ودون وعد وبدون ترتيب خطب الآخر بنته، فإنه يصح. إذا لم يكن بمواطأة ولم يكن بمقابلة فإنه يجوز ولا بأس بذلك، خاصة إذا كان لم يكن فيه ظلم. فرجل تزوج أخت رجل فأراد الآخر أن يتزوج أخته، وهذا يقع كثيرا، فإن البيت يأتي إلى البيت ويرغب في بنت من بناته، فإذا شهدت البنت ورغب فيها وعقد النكاح تعارفت الأسرتان، فنظر أم هذه المنكوحة إلى بنت من بنات أرحامه فأعجبتها ورضيتها لابنها الذي هو أخ للزوجة المنكوحة، فخطبت دون اتفاق ودون ترتيب. فمثل هذا لا بأس به ولا حرج فيه، بل إنه لا يسمى كثير من المجتمعات، ويكون غالبا نوع من التواد والتواصل ويتحقق به شيء من الإنسان. وعلى هذا فنكاح الشغار نكاح محرم، وقد أجمع العلماء رحمه الله أنه لم أنكح المنهي عنها شرعا.
إن سمي لهما مهر صحة،
فإن سمي لهما مهر، هذا علم اختاره المصنف طائفة من أصحاب الإمام أحمد، والصحيح ما ذكرناه أنه سمي المهر أو لم يسمى ما دام أنه قال له بنتي ببنتك وأختي بأختك وزوجني فلانة أزوجك فلانة، فإنه كله من نكاح الشغار وجد المهر أو لم يوجد، لأنه بضع بضع وامرأة بامرأة.
وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة بطل الكل. قال رحمه الله تعالى: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها.
وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، هذا نكاح المحلل، وهو التيس المستعار، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من التيس المستعار؟ قالوا: أتدرون من التيس المستعار؟ هو الرجل ينكح المرأة حتى يحلها للأول. ولعن المحلل والمحلل لنا، فنكاح المحلل يسميه العلماء نكاح المحلل، وصورته أن تطلق المرأة ثلاثا من زوج سابق، فيتزوج اللاحق هذه الزوجة لأجل أن يحللها للأول، وهذا على صورتين: الصورة الأولى أن يكون ذلك بشرط واتفاق وتمالك، فهذا اتفاق جماهير العلماء على أنه لا يجوز والنكاح فاسد ويعتبر من الأنكحة المحرمة التي لا تصح. والحالة الثانية أن يكون في نيته أن يحللها للأول. قد جاء عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاءه وقال: يا ابن عم رسول الله، إن عمي طلق امرأته ثلاثا، وإن نفسه قد تبعتها، وإني أخشى عليه، أفأنكحها حتى أحلها له؟ قال: أي بني، إن الله لا يخادع. يعني هذا كله من الخديعة تفعله، أنت تريد نكاحها ولكنك في الحقيقة تريد أن تحللها لعنك، فالله لا يخادع، فهو مطلع على السرائر والضمائر. فقال: الظاهر الباطن كالظاهر، يعني سواء أظهر أو أبطن فإنه لا يجوز ذلك. لكن لو أن المرأة حنت لبعلها الأول ورغبت في زوجها الأول لم تلم على ذلك، يعني رضيت الزوج الثاني ووطئها ثم لم ترد، فهذا من حقها، لأن امرأة رفاعة لما وطئها عبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن الزبير لما وطئها رضي الله عنه وارضاه حنت زوجها الأول وجاءت واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ وهذا في الصحيحين، فصرح لها بمكروه نيتها: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فالمرأة غير الرجل، لأن المرأة
أصل مشروعية دخول الزوجة الثانية أن تعرف قيمة الأول وأن تدعي إلى صوابها ورشدها. فكأن نكاح الثاني انظر إلى حكمة الشريعة، فالطلقة الأولى رجعية والطلقة الثانية رجعية، فقد يغلط الإنسان مرة الأولى والمرة الثانية يخطئ، لكن أن يعطى مهلة ثالثة لا. فالمرة الأولى والمرة الثانية، المرة الأولى يتأدب بها ثم يرجعها، وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فإن طلقها الثانية كذلك أعطي المهلة. فقد تكون الطلقة الأولى غلطة منه وتكون الطلقة الثانية غلطة منها. وانظر كيف طلقتين، لأنه قد يقول قائل لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فالطلقة الواحدة كافية. نقول يعني الطلقة الواحدة كافية لأنه ربما كانت الخطيئة منه والغلطة منه استعجل فطلق، لكن قد تكون هناك غلطة من المرأة فتأتي بسوء المقابلة وحكمة الشريعة، فتأتي الطلقة الثانية لاحتمال أن تكون الطلقة بسبب المرأة. فإن كانت الطلقة الأولى والثانية بسبب الرجل نفسه تعلقا منه وأبيه، فطلق الثالثة ندم أشد الندم وعرف مقدار هذا الطلاق، فأصبح إذا تزوج امرأة ثانية تحاشى الطلاق، وإذا عادت له عادت له وقد عرف قيمة هذه المرأة وأدرك حينما يتزوجها غيره ويطأها غيره، فحينئذ ترغم نفسه وينال من الألم والأسى والحزن الله يعلم مما يعينه على إصلاح نفسه ألا يعادته بعد طلاقه. فكل هذه انظر كيف تهذب النفوس وتقوم وكيف المصالح تتحقق والمفاسد تندرئ. فكأنه إذا زوجت من زوج ثاني مقصود الشرط أن يتأدب إلى الزوجين. فالمرأة إذا تزوجها الثاني ننظر في هذا الثاني، فلو أن الثاني رجلا كريما محسنا ولائقا لا يمكن أن تفرق به، لأنها لما جربت الأول ووجدت الثاني أفضل منه لا يمكن أن ترجع للأول. هذا بالنسبة للمرأة. وأما إذا كان على خلاف ذلك في عشرته أو على خلاف ذلك في طبعه وأخلاقه فمن حقه أن تأثر عن نفسه وتحل الأول، لأن القلوب لا تمنع. فإذا المرأة تختلف عن الرجل، فأيما كان إذا دخل الرجل بنية أن يحلل المرأة للأول فلا، سواء صرح بذلك عن طريق العقد أو لم يكن تصريحا بأن خبأ تلك النية وكانت في مكنونه، وأثر عن بعض السلف التخفيف في ذلك، أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم في الحسن وغيره أنه خفف في ذلك وخفف في بعض التابعين إذا غير النية في قلبه، وأن نكاح المحلل المراد به أن يضع ذلك شرطا أو يتمالأ عليه، فيأتي ولي المرأة ويقول يا فلان تزوج بنتي وحللها لفلان، أو يأتي الزوج بصديقي ويقول حلل لي فلانا، فهذا ملعون نسأل الله السلامة والعافية، ملعون الزوج السيف المستعار، وملعون من أمره بذلك ورغبه أو دعاه إلى ذلك سواء كان وليا أو كان زوجا. نعم.
أو نواه بلا شرط،
أو نواه بلا شرط. نعم.
أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر،
أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر. هذا النكاح المضاف إلى المستقبل، واختلف فيه العلماء، فمنهم من أجازه ومنهم من أبطله. فبعض العلماء يقول يجوز أن يقول له زوجتك إذا جاء رأس الشهر، وهو نكاح معلق كالطلاق المعلق، كما أن العصمة تبين تعليقا وتنفصل تعليقا كذلك النكاح يثبت تعليقا. وقالوا أيا ما كان إذا قال له إذا جاء رأس الشهر فقد زوجته فإنه قد تم الإجابة والقبول معلقا فيبقى معلقا حتى يأتي أول الشهر. ورد قومهم وهو اختيار المصنف وطائفة من أصحاب الإمام أحمد بأن النكاح إنما هو على البدء، وإذا قال إلى غد أو بعد غد أو بعد وقت فإنه يغدر به فلا ندري هل يبقى الزوجان أو لا يبقى، وأن يحدث شيء يتغير حال الزوج تغير حال الزوجة. فقالوا إنه لا يصح من أجل هذا الوجه، وكل القولين له وجهان.
وإن رضيت أمها
كذلك، وإن رضيت أمها مشروط ما ندري هي ترضى أو لا ترضى، فأثناء العقد ما في بث، فعندما أنه إذا أسند العقد إلى أو أضيف إلى
صار من عقود النكاح المشتمل على الغرر، هذا وجه يغرر به، يقول زوجتك إن رضيت أمها ما ندري أمها ترضى أو لا ترضى،
فهو الزواج وليس بالزواج، زواج الرضيط وليس بزواج، فيكون هذه الإضافة تجعل التردد الموجب للضرر،
فلا يصح العقد إلا بالبث، ويرون أن النكاح على البث ليس فيه تعليق.
أو إذا جاء غد فطلقها،
أو إذا جاء غد فطلقها، هذا نكاح المتعة. أزوجك إلى غد، إن جاء غد فطلقها. أزوجك إلى شهر، إن جاءت نهاية الشهر فطلقها. أزوجك مدة إقامتك معنا، فإن رجعت إلى بلدك فطلق بنتي أو طلق أختي. كل ذلك من نكاح المتعة. نكاح المتعة هو تحديد النكاح بأمل، وكان مباحا في أول الإسلام، وذلك لوجود الحاجة. فتمتع الصحابة رضوان الله عليهم متعة النساء، وكانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات، ويستغروا بعدم وجود النساء معهم، لأنهم كانوا في القتال والجهاد يخافون السبي، فإذا غزوا معهم النساء وخسروا فإن النساء يخون، وهذا معروف في عادة العرب أنهم يخشون من الغزو بالنساء خشية الاستفقار، لأنه إذا أخذت إذا انكسروا وهزموا أخذ النساء أسارة، وحينئذ يكون من السبي ويسترق المرأة. فكان في العرب في جاهلية الشد بهذا الخط، فكانوا لا يأخذون النساء معهم بالغزو خشية البيت. ففي هذه الحالة أو في بعض الأحيان تأتي ظروف من الإنسان لا يستطيع أن يسافر بامرأته كالمرأة الحامل أو نحو ذلك، فأجيز في أول الأمر أن ينكح نكاح المتعة، ثم حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة. والتحريم ثابت في الأحاديث الصحيحة في عام خيبر، كذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع أنه خطب الناس وحرم نكاح المتعة، وقد كانت خطبة حجة الوداع قبل وفاته لليسير، وهذا يدل على أنه من الأمر الأول. ولذلك قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح: متعة ثانية لا تصلح لنا إلا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعة الحج ومتعة النساء. ومراده بمتعة الحج وجوب الفسخ، وجوب فسخ الحج بعمرة، وقد بينا هذا في كتاب المناسك، مناسك الحج، وأن متعة النساء كان مما اختص به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخت الإباحة. لكن يبقى السؤال: لو تزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها كرجل مسافر إلى بلد يجلس فيه بالشهور لعمل أو وظيفة أو نحو ذلك، فمذهب طائفة من السلف والعلماء رحمهم الله جواز ذلك، وأن الرجل يجوز له أن يتزوج المرأة وفي نفسه أنها لا تستمر معه، وذلك لخوف الضرر والوقوع في الزنا. والأصل في هذا أنهم قالوا أن المرأة وإن والرجل طلاقها في هذه الحالة في العقد في ظاهره صحيح، ونيته في باطنه مترددة، لأنه ربما أعجبته المرأة فبقيت معه، وهذا موجود إنه ولذلك لو كان هذا محرما أو متعلقا كان بمجرد مجيئا من المدة وجب عليه التطلق، وبالإجماع لا يجب عليه أن يطلقها. فلو تزوجها وفي نيته أن يطلقها بعد شهر بالإجماع لا يجب عليه تطلقها بعد شهر، فلو غير نيته بالإجماع جائز. وعلى هذا قالوا أنه ليس من نكاح المتعة في شيء. ونص طائفة من العلم من أئمة المذاهب الأربعة على جواز ذلك ومشروعيته، وهو مشروع خاصة في زماننا، فإن الرجل تكون زوجته أما للأطفال وترتبط بمدينتها أو بلدتها، والرجل يسافر إلى بلد محتم عليه السفر، أو تقتضي ظروف عمل أن يسافر إلى هذا البلد، فإن قلنا له لا تتزوج فإنه سيقع في الحرام، ربما وقع في الزنا، خاصة إذا كان في أماكن فيها فتن وخرج إلى الخارج في دراسات يتعرف فيها إلى الفتن وإلى المغريات. فلو قيل له لا تتزوج حرمها عليه لما استطاع، ربما وقع في الحرام. ولو قلنا له لا تتزوج لاستضر وقع في الحرام، ولو قلنا له تزوج مطلقا فإنه بإمكانه أن يتزوج ويأتي بها. لكن إذا كانت المرأة لا يمكن أن تأتي معها، وإذا انتهى منها تركها لأهلها وهي راضية بذلك، فإنه لا بأس. ومن تأمل أحوال السلف والأئمة وعصور الإسلام السابقة، كان الرجل يسافر للبلد للتجارة وينزل في البلد الشهر والشهرين ولا ينتهي اليوم واليومين حتى يزوج ويتزوج وينزل، ثم يسافر ويترك امرأته ويطلقها ويسافر. وكانت أمور المسلمين معلوما فيها هذا ومعروفا بينهم هذا،
لأن الرجل خاصة تاجر تجده يوما هنا ويوما هناك، وإذا أراد السفر غالبا لا يسمح أن ينقل امرأته معه خاصة في القديم حيث كانت الأضرار والخوف، بل حتى النساء لا يرضين والمرأة لا ترضى عن السفر معه. فأيا ما كان زواج المرأة بنية التطليق، أولا النصوص الشرعية من حيث العموم دالة على جوازه، فإنه نكاح مستوف للشروط مستوف للأركان. وخذها قاعدة أن أي مسألة من مسائل النكاح تبدأ بصحة النكاح وفساده فانظر إلى أركانه وشروطه، فإن توفرت الأركان والشروط فقل الأصل صحته وحلمه حتى يدل الدليل على فساده. فإن قال قائل في نيته فقال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس وأكل سرائرهم إلى الله، فإن قال قائل إن المحلل في نيتها المحلل قلنا لأنه نوى نية غير شرعية، لأنه نوى مضادة الشرع، ولذلك قال ابن عباس إن الله لا يخادع. ففرق بين شيء في أصله محظور وبين شيء في أصله مباح، فإن نكاح المرأة وتخليتها مباح، لكن نكاح المرأة من أجل أن تنكح لزيد ولا ينكح من أجل أصل النكاح وهو الاستمتاع كما هو الحال في المحلل فلا، فاشترقت عن صورة المحلل وقياسها على المحلل ضعيف، فإنهم من تؤمن إذا تؤمن الأصل والفرع وجد الفارق بينهما جميل. فنكاح المحلل واضح على أنه ما نكح للنكاح ولا نكح للعفة ولا نكح للاستمتاع لنفسه ولا نكح من أجل أن يعف المرأة بمقاصد الشرع المعروفة الشرعية، ولكنه نكح من أجل أن يحلل. فكأن الشريعة حرمت نكاح هذه المرأة حتى تنكح زوجا غيره حتى تعيش معه، فترى مره وحلاوة فتحل الأول، فإذا جاء المحلل ينكح اليوم واليومين ويطلقها ما حصل مقصود الشرع، فكأنه يهدم مقصود الشرع بالتطليق المباشر. لكن من يتزوج وفي نيتها أن يطلق تزوج من أجل أن يعف نفسه بالحرام، بل إنه ما وقف النكاح بحاجته والوقت الذي هو فيه إلا من أجل أن يعف نفسه عن الحرام، فهو يخاف على نفسه الزنا، فقال مدة إقامته في نفسه أنه مدة إقامته أن يفعل ذلك، ثم إن هذه النية ليست بقطع واحتمال أن تلغى هذه النية ويغير نيته. ولو قلنا له تزوج وانكح فإن المرأة إذا قال قائل إن المرأة تستضر، قلنا إن المرأة إذا ضحت وبدلت وتحببت إلى زوجها وقامت كما ينبغي أن تقوم الزوجة لا يمكن أن يحضر بها، بل إن الرجل يضحي بأهله وبلده من أجل المرأة، وهذا معروف إذا ما نكت المرأة بإحسانها وفضلها فإنه يتأثر بذلك. فأيا ما كان الفرق بينهما واضح، والفرق بينهما واضح، وأصول الشريعة تقوي صحة ما ذكرناه، وعلى هذا فإنه يجوز أن يتزوجها منه.
وقته بمدة بطل الكل،
وقته بمدة بطل الكل كما ذكرناه.
قال رحمه الله تعالى فصل: وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح.
هذا النوع الثالث من الشروط، وهو النوع الثاني من الحالة الثانية. النوع الثالث أن يصح العقد ويبطل الشرط، أن يصح العقد ويبطل الشرط، تصحح العقد وتقول هذا الشرط باطل. إن شرطت ألا مهر، شرط عليها ألا مهر لها، إن الله سبحانه وتعالى قل فمن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وأمر بإعطاء المهر إلى النساء فريضة، وعلى هذا فإنه إذا شرط ألا مهر خالف شرع الله فألغي هذا الشرط وصحح العقد، ويصحح العقد بمهر النفل. وهذا مما يرجع فيه للقاعدة المعروفة العادة المحكمة، وهي إحدى القواعد الخمس المشهورة في الفقه الإسلامي: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، واليقين لا يزال بالشك، والعادة المحكمة. والعادة المحكمة يعني العرف. فنحن إذا أبطلنا هذا النوع من الشر قلنا أنه لا بد في النكاح من المهر، فيرد السؤال كم نعطيها من المهر، نقول نرجع إلى مهر مثلها، فينظر إلى المرأة من حيث نسبها ووضعها في بيئتها، هل هي نسيبة ومن أرفع النساء فحينئذ يكون لها المهر مهر أرفع النساء، فلو كان مهر أرفع النساء الأذكار 30,000، وكان مهر الوسطى 20,000، وكان مهر عادة عامة الناس من لا نجد له عشرة فإنها إن كانت من الأعلى فثلاثة وإن كانت من الأسهل فعشر وإن كانت بينهما فعشرون وعلى ذلك قال فلها مهر مدن يكون لها مهر مدن
أو لا نفقتها
أو لا نفقتها لو قال أتزوجك بشرط أن لا أنفق عليك قالت قبل فإن تزوجها ودخل بها فإن الشرع يلزمه بالنفقة عليها والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وهذا يتضمن شرط الضرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار هذا شرط فيه مضرة ومخالفة لشرع الله عز وجل فإن الرجال عليهم نفقة النساء والقيام بحقوقهم
نعم أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر
كذلك إذا شرط أن تكون لها ليلة في أربع ليالي وليس عنده إلا ضرر تكون ثلاث ليالي لها وليلة لهذه هذا ليس في كتاب الله والذي في كتاب الله العدل بين الزوجات الأصل والنذير
أو شرط فيه خيارا
أو شرط فيه خيارا علقه على خيار على فجعل ذلك يعني قال لها مثلا في الوضع أطأك متى أشاء متى أريد واختار الوضع أطأك وأنا بالخيار إن شئت وطأتك أو لا أطأك أو إن شئت أنفقت عليك أو لا أنفق عليك وجعل خيار لا كل ذلك لا ليس من حقه والشرط باطل لأنه يهدم ما أمر الله به ومناقض لشرع الله فلا يهدم
أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا رتاح بينهما أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما
أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما إذا قال له تزوجت وقال قبل فقد تم العقد فقال له إن جئت بالمهر بعد شهر لم يدخل المرأة إن جئت بعد شهر فالنكاح صحيح قبل شهر فالنكاح صحيح وإن تم الشهر ولم تأتني به فلا نكاح بينهما فإنه يلغى هذا الشرط ويترك الأمر بالمهر على ثمن الشرع كما سيأتي في باب المهر لا يدخل حتى يقدم شيئا منه ويكون ذلك موجبا لفساد الشرط دون العقد العقد باطل نعم
بطل الشرط وصح النكاح
بطل الشرط لأنه ليس في كتاب الله والسنة دالة على بطلانه وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفق نصوصهما مع هذه الشروط فتبطل ويصح النكاح لأن الأصل صحته وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهناك قاعدة قررها العلماء على هذه الآية وتقول تصحيح العقود ما أمكن وفرغ أيضا عليها قاعدة تقول الإهمال أولى من الإهمال فإهمال العقود وإلغاؤها أولى من إلغائها وإهمالها وإبطالها فنحن عندنا رفض الرد الضجتك بنتي وتم النكاح بشروطه المعتبرة وأركانه المعتبرة ثم قال الرجل لا أنفق عليها فنقول العقد الذي وقع قوله زوجتك منه وقوله قبل صحيح والشرع يلزم بالوفاء به والشرط دخيل على شيء مشروع وهو ممنوع فنلغي الممنوع ونبقى المشروع تصحيح العقود ما أمكن والإعمال أولى من الإلغاء وأولى من الإهمال نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية
هنا يعني شروط الحمامة ندخل في مثل الشروط الكمامة تكون شروط شرعية لكن يشترطها غالبا الرجل على امرأته يشترط جمالها يشترط مالا يشترط حسبا يشترط نفسا يشترط دينا يشترط كفاة من كتابة متعلم أو نحي ذلك أو وظيفة أو نحي ذلك هذه شروط الكمامة يسمى شروط الكمامة نعم فقال إن شرطها
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية
نعم
أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت لخلافه فله الفسخ
هنا الخيار للرجل قال أشترط قال له زوجتك بنتي قال بشرط أن تكون مسلمة فبانت كتابية أو كافرة لأنه لا يصح حينئذ أن يلزم بهذا لكن لو بانت كتابية فإنه يجوز نكاح نساء الكتابية لكنه اشترطها مسلمة ففي هذه الحالة نقول لك الفسخ يعني أنت بالخيار إن شئت أمضيت العقد ورضيت بهذا الناقص فلا إشكال
وإن شئت ألغيت العقد فمن حقك له فسخ.
نعم.
أو شرطها ذكرا أو شرطها ذكرا فدامت سيدا، قال زوجتك بنتي أو أختي، قال أشترط أن تكون بكرا، قال هي بكرا وتبين أنها سيدة، أو قال له لم تتزوج وتبين أنها مزوجة يعني سبق أنها تزوج، الشرط أن تكون دون العشرين فبانت عشرين فأكثر، المهم الشرط شرطا معينا لمصلحته يريده هو، يسمونها شروط الكمال غالبا، يشترط فيه من زيادة الجمال من زيادة الحال، هذا كله يشترط الزوج غالبا. نعم.
أو جميلة
أو جميلة بانت غير جميلة، لأنه في هذه الحالة من حقه الفسخ.
نعم. أو نسيبة
أو نسيبة لها نسب بانت غير نسيبة.
نعم. أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه،
أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، لأن العيوب نوعان، العيوب نوع منها يفسخ النكاح كالجنون والجذام والبرق إن شاء الله العافية، العيوب المؤثرة وسيأتي بيانها. فطبعا إذا كانت المرأة بها عيب ولم يتبين للرجل إلا بعد الدخول بها وبعد العقد له الفسخ، هذا يسمونه خيار العيب، لكن هنا الخيار من جهة الشرط، عندنا خيار عيب وخيار شرط، فخيار الشرط مثل أن يشترط شرطا أو تشترط المرأة شرطا ويكون لها الخيار إذا لم يتحقق الشرط، لكن خيار العيب إذا وجد العيب ننظر فيه، إذا كان مؤثرا له خيار يصير يفسخ النكاح إن شاء أو يبقيه إن شاء كما سيأتي، ففي فرق بين كونه له خيار العيب ومن كونه له خيار الشرط، فهنا من خيار الشرط أن يشترط سلامتها من عيب لا يوجب مثله الفسخ، مثلا إذا كان الجهل ما تعرف تكتب ولا تقرأ، يكون مثلا هذا عيب أمية لا تقرأ ولا تكتب مثلا، فيكون مثلا عيب في عرف مثلا أناس في عرفي أو عرف جماعتي، فقال أشترط أن لا تكون أمية بمعنى أن تكون متعلمة وتبين أنها أمية له الفسخ، هذا معنى قولي عيب لا يوجب الفسخ، أما لو كان عيبا يجب الفسخ سواء اشترط أو لم يشترط، لأنه لو قال عيبا يجب الفسخ لفهم أن العيوب التي توجب الفسخ ما توجب الفسخ إلا بالشرط، ومن هنا من دقة المصنف قال عيبا لا يجب مثله الفسخ.
نعم. فله الفسخ،
فله أن يملك خيار الفسخ.
نعم. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد.
رحمة الله عليه. الحقيقة العلماء يعني سبحان الله الكتب هذه كانت تؤلف المتون أصلا ما يعترف لاحد من العلم أنه يضع مثلا فقهيا إلا إذا كان له شخصية فقهية والعلمية، ويكون أيضا حتى المثل لا يشتهر ولا يشرح إلا إذا كان مثله أهلا، وكذلك كتابنا رحمة الله عليه. الآن عندنا خيار الشرط وخيار العيب، وقال باب الشروط والعيوب في النكاح، لكن مسألة العتق المرأة إذا عتقت ما لها علاقة لا بالشروط ولا بالعيوب، ليس لها علاقة بالشروط ولا بالعيوب، إلا أن بعض العلماء يقول خيار العتق دخل في العيب من جهة أنه إذا كانت أنا عند عبد فعتقت الأنا فإنه من النقص لها والعيب أن تكون تحت عبد، هذا من حيث يعني نظرته، لكن الواقع أن المصنف قصد إدخالها من جهة التبعية، مثل ما يدخلون أحكام السواك في الوضوء من جهة أن الوضوء طهارة للأعضاء البدن والسواك طهارة للفم، فطهارة خاصة مع طهارة عامة في المناسبة، وهنا نقول خيار خاص مع خيار عام، ونقول إن الخيار في النكاح يأتي من جهة العيب ويأتي من جهة الشر ويأتي من جهة العيب، ففي ثلاثة أشياء، خيار الشر إذا لم يتحقق، وخيار العيب إذا وجد للرجل عيب من حق المرأة أن تنفق، وكذلك العكس بالنسبة للمرأة مع الرجل، وخيار العتق، فإذا كانت مملوكة ثم عتقت تحت عبد فإنه يكون لها الخيار لثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه لما عتقت دريرة وكانت تحت مغيث مولى بني مخزوم، فلما عتقت رضي الله عنها وأرضاها طلبت الفسخ، وكان مغيث يحبها حبا جنا فتعلق بها وكان
يعني مشغفا بها حتى تألم، وسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إليه، فقالت يا رسول الله أتأمرني أو تشفى، يعني هل تأمرني فأعود أو أنت شافع؟ قال إنما أنا شافع، فلم تعد إليه ماذا شافع، فلا تنزم وليس في منزمة. فلا شك أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أحرى أن تقبل، لكنه عليه الصلاة والسلام لا ينزم الناس ولا يكريهم. الشاهد دليلنا على إثبات الخيار ابن أتي هذا الحديث الصحيح، فيكون لها الخيار إذا اعتقد، بشرط أن يكون زوجها رقيقا. فإن كان زوجها غير رقيق يعني حر وعتقت وهي تحت فضل خيار في هذه الحالة، وهذا يعني هذا النوع من الخيار في نوع من العدل. الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة لأنها وهي أنا ليست وهي حرة، فإن الرق سببه الكفر، ولذلك فيه نقص لمن شئ في أصل الكفر، لأنه لا رق إلا بسبب الكفر استقاط الجهاد في سبيل الله. بنظر لوجود هذا النقص، فإن عتقت أعطيت حقها، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت النكاح.